ورفض الرأي العام العالمي، العدو جرى تحديده، وما على العالم سوى أن يصادق ويصدق ويطيع ويبصم، ومن يحاول أن يفكر ويناقش أو يختلف بالرأي أو أسلوب المعالجة فهو مارق وشرير وإرهابي ودنيات عدوانية مبيتة، ويكره أمريكا ويحسد شعبها على حياته وتقدمه وديمقراطيته. جان بولاتشكاي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، دمشق.
المربد، المربد سياحة وتجارة. المربد
شعر وحضارة.
المربد
هزل وإثارة.
سوق المربد، برنامج ترفيهي وثقافي منوع،
يأتيكم مرة كل أسبوع.
عطرة نتقدم بها في مستهل حلقتنا هذه
من برنامج سوق المربد،
وعسى أن تنال رضاكم.
كبار الشعراء الأفذاذ الذين كانوا يحضرون سوق المربد الشاعر البصري الشهير أبو نواس، والذي يقال له أبو نواس البصري،
واسمه الحسن بن هاني بن عبد الله الجراح. تلقى العلم في البصرة على يد أبي يزيد وأبي عبيدة، وقرأ كتاب سيبويه، وروى الحديث عن حماد بن سلمة، وكان شاعرا متقنا. قال يعقوب بن السكيت عنه:
إذا قرأت الشعر عن امرئ القيس والأعشى من أهل الجاهلية ومن الإسلاميين جرير والفرزدق ومن المحدثين عن أبي نواس فحسبك.
وكان أكثر شعره في الخمريات والمردان. وتذكر كتب التاريخ فيما تذكر أن أبو نواس استأذن أستاذه خلف الأحمر، وهو عالم بالأدب وشاعر من أهل البصرة، كان يعتبر أعلم أهل زمانه بالشعر، استأذنه في نظم الشعر، فقال الأستاذ لتلميذه أبو نواس:
لا أذن لك في عمل الشعر إلا بعد أن تحفظ 1000 قصيدة للعرب ما بين أرجوزة ومقطوعة وقصيدة.
فغاب عنه أبو نواس مدة، ثم حضر إليه وقال له:
قد حفظتها.
انشدها.
فأنشده أبو نواس أكثرها في عدة أيام، ثم سأله عندها أن يأذن له في نظم الشعر، فقال له:
لا آذن لك إلا بعد أن تنسى هذه 1000 مقطوعة كأنك لم تحفظها.
هذا أمر يصعب علي، فإني قد أتقنت حفظها.
لا آذن لك بكتابة الشعر إلا بعد أن تنساها.
فذهب أبو نواس إلى بعض الأديرة وخلى بنفسه، وأقام مدة حتى نسيها، ثم حضر فقال:
قد نسيتها حتى كأن لم أكن أحفظها قط.
فقال له خلف الأحمر:
الآن انظم الشعر.
الأندلسي عباس بن ناصح لا يترك قادما من المشرق إلا وسأله عمن نجم هناك في الشعر، أي ظهر وبرز، حتى أتاه رجل من التجار فأعلمه بظهور أبي نؤاس وأنشده من شعره قصيدتين، الأولى والتي مطلعها
جريت مع الصبا طلق الجموح،
والثانية التي تبدأ بقوله
أما ترى الشمس خلت الحملة.
فقال عباس
هذا أشعر الجن والإنس، والله والله لا حبسني عنه حابس.
ثم أنه سافر إلى الشرق، فلما حل ببغداد نزل منزلة المسافرين، ثم سأل عن منزل أبي نؤاس فدلوه إليه، فإذا بقصر على بابه الخدام، فدخل مع الداخلين ووجد أبا نؤاس جالسا في مقعد نبيل، وحوله أكثر متأدبي بغداد يجري بينهم التمثل والكلام في المعاني، فسلم عباس وجلس وهو في هيئة السفر. فلما كاد المجلس ينقضي قال له أبو نؤاس
من الرجل؟
باغي أدب.
أهلا وسهلا بك، من أين تكون؟
من المغرب الأقصى وأطن في قرطبة.
أترون من شعر شاعركم أبي المخشي شيئا؟
نعم،
انشدني له.
فانشده شعره في العمى، فقال أبو نؤاس
هذا الذي طلبته الشعراء فأضلته، انشدني لأبي الأجرب.
فانشده إلى أن قال له أبو نؤاس
شاعر الأندلس الآن عباس بن ناصح، هل تحفظ له؟
نعم،
انشدني له.
ولما انشده قصيدته قال له أبو نؤاس
انت عباس.
نعم نعم.
فنهض أبو نؤاس إليه فعانقه وانحرف به عن مجلسه، فقال له من حضر المجلس ومن أين عرفته وأصلحك الله؟
إني تأملته عند إنشاده لغيره، رأيته لا يبالي ما حدث في الشعر من استحسان واستقباح، فلما أنشدني لنفسه لمحت عليه وجمه فعرفت أنه صاحب الشعر.
ومن طريف ما يذكر عن أبي نؤاس أنه سئل عن عدي بن عبد الرحمن الثعلبي، وهو وإن كان صاحب مصنفات كثيرة إلا أنه دعي النسب، فقال فيه
إذا نسبت عديا في بني ثعل فقدم الدال قبل العين في النسب،
يعني إذا اسم عدي نقدم الدال على العين يصير دعي، والدعي هو اللي يدعي النفس صفات ما موجودة به. ويقال ان هارون الرشيد كان يوما في مجلس سمره عندما دخل حاجبه اعلن مولاي امير المؤمنين في الباب ينتظر الشاعر ابو نؤاس.
اخره بعض الشيء يا حاجب.
ثم التفت الرشيد الى جلسائه وقال لهم هامسا
في السلة هذه بيض دجاج، فليأخذ كل منكم بيضة ويخفيها، فإذا أمرتكم أن تقعقعوا كالدجاج فتبيضوا فافعلوا.
يا حاجب أسقل أبا نواس.
السلام على أمير المؤمنين.
لا أهلا ولا سهلا بك. أتتأخر علينا ولا تأتينا في الموعد المحدد؟
يا مولاي الخليفة.
صح صح يا هذا.
كنت
اسمعوا يا من تحضر المجلس هذا، إن لم تمتثلوا لأمري وتقدموا برهان الولاء والطاعة الآن فسيكون حسابكم عسيرا، فما أنتم عندي إلا دجاج لا حول له ولا قوة. نعم دجاج. أها، إني أمركم الساعة أن تقعقعوا كالدجاج وأن يبيض كل منكم بيضة، وإلا وإلا وإلا.
فقعقع الجالسون كالدجاج وأخرج كل منهم بيضة ورفعها أمامه، ثم عم الصمت ونظروا إلى أبي نؤاس وإذا به يفرش ذراعيه كالجناحين ويصيح.
ما هذا؟ ماذا تفعل يا أبا نؤاس؟
مولاي، هل رأى مولاي الخليفة دجاجا بلاديك؟
لنصب خيمة واجعد ركبة ونص واترقب خطواتك مثل اللص نص القلب معايا وعندك نص واحنا بأمر احساسك والله يا لالا
للضرورات أحكامها أو الضرورات تبيح المحظورات.
من يسقط في النهر يتعلق بذيل حية.
إذا لم يكن غير الأسنة مركبا فما حيلة المضطر إلا ركوبها.
إذا كنت ذا رأي فكن ذا عزيمة.
رب كلمة أفادت نعمة، يعني ربما يقول الإنسان كلمة تكون سببا في سعادته أو في أن ينال خيرا أو تسبب له تقديرا واحتراما، ويستعمل المثل في الحث على قول الكلمة الطيبة في الوقت المناسب.
كلمة من القلب تقع في القلب.
لا تنظر إلى من قال بل إلى ما قيل.
كلام خفيف لمقصد ثقيل.
وأعتقد يا جماعة قصة شن طبقة مبنية أصلا على الكلام وفهم المعنى، ونقدر نقول معناه الأعمق.
يعني أنا حقيقة هسه ما أذكر تفاصيلها بالضبط، يعني أذكر البنية اسمها طبقة وصاحبها اسمه شن، بس شلون وين تلاقى ما أذكر.
هسه زمن تحكينا.
يلا زمن، يلا
نسمعها من زمن. ليش ما نسمعها؟
يلا
يقول لك اكو واحد كان يعتبر داهية اسمه شن، قرر يوم من الايام يسافر ويدور على مرة مثله يعني تشبهه بالوعي والادراك حتى يتزوجها. وبيوم من الايام وهو راكب على بعيرة وماشي بطريقه لقاه مسافر مثله، فسأله شن
اين تريد؟
يعني لوين مسافر؟ فقال الرجل للقرية الفلانية، وهي بالصدفة نفس القرية المتوجه إليها شن.
أتحملني أم أحملك؟
يا جاهل، أنا راكب وأنت راكب، كيف أحملك أو تحملني؟
فسكت شن إلى أن وصلوا قبل القرية بشوية الزرع محصود، فسأل شن
أترى هذا الزرع أكل أم لا؟
يا رجل، ترى حقلا مستحصدا وتسألني أتراه أكل أم لا؟
ومشوا حتى دخلوا للقرية وإذا بجنازة وناس يشيعونها فسأله:
أترى صاحب هذا النعش حيا أم ميتا؟
ما رأيت أجهل منك. ترى جنازة فتسأل عنها أميت صاحبها أم حي؟
وكان للرجال بنية اسمها طبقة، ولما دخلوا للبيت سألت أبوها على ضيفة وحكالها القصة بتفاصيلها. فقال الطبقة لأبوها:
يا أبا، ما هذا بجاهل؟ أما قوله أتحملني أم أحملك، فأراد به أتحدثني أم أحدثك حتى يمضي الوقت. وأما قوله أترى هذا الزرع أكل أم لا، فإنما قصد هل باعه أهله فأكلوا ثمنه أم لا. وأما قوله عن صاحب النعش حيا أم ميتا، فعنا به هل ترك أبناء يحيون ذكره من بعده أم لا.
فخرج الرجل وجلس مع شن وقال له:
أتحب أن أفسر لك ما سألتني عنه؟
نعم فسره لي.
ففسر فقال له شن:
ما هذا من كلامك؟ فاخبرني من صاحبه.
ابنة لي.
فخطبها شن من والدها وزوجه الأب إياها وحملها إلى أهله، فلما رأوهما قالوا:
وافق شن طبقا.
فذهبت مثلا. وإلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقتنا هذه من برنامج سوق المربد.
سوق المربد.
سوق المربد.
سوق المربد.
نستودعكم الله وإلى لقاء قريب.
إلى اللقاء.
إلى اللقاء.
إلى اللقاء.
مستمعين الكرام، كنتم مع برنامج سوق المربد الذي تستمعون إليه في بداية الساعة الخامسة من فقرات برامجنا كل يوم اثنين. سوق المربد من إعداد وإخراج مصطفى شوقي وتقديم نخبة من الفنانين والفنانات.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ تبث برامجها المسائية على الموجات التالية من السادسة حتى السابعة بتوقيت العراق الصيفي على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 13,014 كيلو هرتز، وموجات قصيرة طولها 31 مترا بذبذبة مقدارها 9,825 كيلو هرتز، وواحد وعشرون مترا بذبذبة مقدارها 13,755 كيلو هرتز، وتسعة عشر مترا بذبذبة مقدارها 15,170 كيلو هرتز، وستة عشر مترا بذبذبة مقدارها 17,740 كيلو هرتز. ومن السابعة حتى الثامنة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1,314 كيلو هرتز، وموجات قصيرة طولها 31 مترا بذبذبة مقدارها 9,825 كيلو هرتز، وخمسة وعشرون مترا بذبذبة مقدارها 11,805 كيلو هرتز، وتسعة عشر مترا بذبذبة مقدارها 15,170 كيلو هرتز، وستة عشر مترا بذبذبة مقدارها 17,740 كيلو هرتز. ومن الثامنة حتى التاسعة على موجات قصيرة طولها 31 مترا بذبذبة مقدارها 9,825 كيلو هرتز، وخمسة وعشرون مترا بذبذبة مقدارها 11,805 كيلو هرتز، وتسعة عشر مترا بذبذبة مقدارها 15,170 كيلو هرتز، 16 مترا بذبذبة مقدارها 17740 كيلو هيرتز، ومن 9 حتى 10 ليلا على موجات قصيرة طولها 31 مترا بذبذبة مقدارها 9575 كيلو هيرتز، و 25 مترا بذبذبة مقدارها 11805 كيلو هيرتز، و 16 مترا بذبذبة مقدارها 17610 كيلو هيرتز، ومن 10 حتى 11 ليلا على موجات قصيرة طولها 31 مترا بذبذبة مقدارها 9705 كيلو هيرتز، و 25 مترا بذبذبة مقدارها 11805 كيلو هيرتز، و 16 مترا بذبذبة مقدارها 17610 كيلو هيرتز. هذا ويعاد بث الساعة الأولى من برامجنا المسائية بين الساعة 12 حتى 1 بعد منتصف الليل حسب توقيت العراق الصيفي على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1548 كيلو هيرتز. أما برامجنا الليلية الموجهة إلى أوروبا الغربية فتبث بين الساعة 8 والعاشرة حسب توقيت جرينتش على موجتين قصيرتين طولهما 41 مترا بذبذبة مقدارها 7155 كيلو هيرتز، و 31 مترا بذبذبة مقدارها 9615 كيلو هيرتز.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ. تواصل الصحف البريطانية اهتمامها الكبير بتطورات الشأن العراقي ومستجداته في ظل التوقعات المستمرة بتوجيه ضربة عسكرية تستهدف إطاحة نظام بغداد. وفيما يلي يعرض مراسلنا في لندن أحمد الركابي لما نشر في أعداد اليوم من هذه الصحف.
أشارت الصحف البريطانية الصادرة اليوم إلى استعداد الرئيس العراقي صدام حسين لقبول عودة المفتشين الدوليين إلى بلاده، وذلك استنادا إلى مقابلة معه أجراها النائب العمالي البريطاني جورج كالوي لصحيفة The Mail on Sunday الصادرة يوم أمس الأحد. وفي مقالة له في صحيفة الجارديان هذا اليوم، رأى جالوي أن على بريطانيا أن تستجيب للتحول الذي أظهره صدام حسين. وتساءل جالوي المعروف بتعاطفه مع الحكومة العراقية عن السبب الذي لا يجعل بلاده تتقرب من النظام العراقي تماما كما فعلت مع ليبيا أثناء زيارة وزير الدولة البريطاني مايك أوبراين إلى طرابلس في الأسبوع الماضي. وأشار إلى أن أوبراين تبادل القبل مع العقيد معمر القذافي الذي سلح ومول منذ أمد غير بعيد إرهابيين لتفجير مدن بريطانية، فيما لم يبادر العراق أبدا إلى إيذاء بريطانيا على حد تعبيره. وقال جالوي إنه كان حريا بالغرب أن يضع قيد التجربة دعوة العراق خبراء بريطانيين إلى تفتيش المواقع المشتبه في أنها تحوي أسلحة دمار شامل، وأيضا دعوته أعضاء من الكونغرس الأمريكي للتحقق من الموضوع ذاته. وأضاف أنه لو كان العالم يحكمه التعقل لتم وضع الخطوات العراقية على المحك، فهي تمثل كل ما كانت بريطانيا تطالب به. ويمضي جالوي في تعليقه على دوافع الرئيس بوش السياسية إلى القول إن وصوله إلى الرئاسة في انتخابات لا تعكس الرغبة الشعبية وعلى نحو تكريتي بحسب تعبيره تجعله يلح على الإطاحة برؤوس شعوب أخرى. ويقول لقد أمر بوش في هذا السياق بإلقاء ياسر عرفات الرئيس الفلسطيني المنتخب شعبيا في مزبلة التاريخ، ويصر الآن على أن يكون الدور المقبل على الرئيس العراقي كما يقول جالوي. ودعا النائب العمالي رئيس الوزراء البريطاني توني بلير الى اعادة النظر في تأييده للسياسة الامريكية، وقال انه اذا انضم الى الحرب فانه لن يفعل ذلك باسمنا، وربما سيجد قريبا انه سيتوقف عن الحديث باسمنا في كل شيء على حد تعبير جورج كالوي. صحيفة الديلي تيليغراف التي تصدر صفحتها الاولى تقرير يقول ان ثلثي البريطانيين يرفضون مهاجمة العراق، رأت في مقال افتتاحي ان نتائج الاستطلاع الذي اجرته مؤسسة يوغوف يشكل صعوبة بالنسبة لحكومة بلير والادارة الامريكية، لكنه لا يمثل بشكل من الاشكال تحديا لا يمكن التغلب عليه. وتقول الصحيفة ان دوافع القلق الذي يحس به الجمهور البريطاني تستند الى عدم الثقة بقدرة امريكا على الاطاحة بصدام، فضلا عن الاعتقاد بانه ستكون هناك خسائر كبيرة بين العسكريين والمدنيين. وبالاضافة لذلك فان الرئيس جورج دبليو بوش لا يحظى بتقدير كبير من البريطانيين. لكن الصحيفة ترى ان انطباع المعارضة السائد يخدم الاغراض القصيرة المدى للحكومة البريطانية على نحو جيد، وتتوقع الديلي تيليغراف ان يتمكن بلير في نهاية الامر من نسف الكثير من المعارضة وان يظهر بمظهر البطل مع انطلاق العمل العسكري من خلال مبادرات اعلامية وحملة دبلوماسية باتجاه الجمهور البريطاني تتضمن عرض صور لمنشآت سلاح عراقية. لكن الصحيفة ترى انه لا يجب الاكتفاء بذلك، اذ لا بد من اعطاء تفسير واضح للاسباب التي ستجعل الشرق الاوسط اكثر استقرارا اذا تمت الاطاحة بصدام وبقية الراديكاليين الاقليميين بحسب تعبير الصحيفة. ودعت الديلي تيليغراف القوى الغربية الى اظهار ان حكومة جديدة واكثر ديمقراطية في بغداد ستكون افضل ليس لجيران العراق فحسب، بل لجميع سكان بلاد الرافدين. واضافت الصحيفة ان التوحد غير المسبوق الذي اظهرته جماعات المعارضة العراقية في واشنطن، ولا يقل عن ذلك اهمية التوحد بين وزارتي الدفاع والخارجية الامريكيتين، ينبغي ان يدفع الحكومة البريطانية الى اعادة النظر في موقفها المتكبر من هذه الجماعات. وترى الصحيفة ان مثل هؤلاء المعارضين وبعض منهم ضحايا تعذيب صدام يمكن ان يكونوا حلفاء مفيدين في اقناع الجمهور البريطاني. وتنتهي الديلي تيليغراف الى القول انه سيكون من الممتع رؤية امثال اسقف كانتربري القادم، وهو يحاول ان يبين لكردي عراقي لماذا سيكون امرا فظيعا جدا ان تقوم امريكا وبريطانيا بتحرير بلده، وذلك في اشارة الى معارضة الاسقف المذكور لاي عمل عسكري ضد العراق. وفي مقالة لرولا خلف تطرقت صحيفة الفاينانشال تايمز الى المصاعب التي يتوقع ان يواجهها الاردن اذا ما مضت واشنطن في خطتها للاطاحة بنظام صدام حسين. وتقول الفاينانشال تايمز ان الاردنيين اعتادوا رؤية الملك عبد الله مسرورا مبتسما على الصفحات الاولى لجرائدهم، لكن في الصورة التي نشرت صباح اليوم التالي لعودته من واشنطن هذا الشهر بدا الزعيم الاردني متجهما. وقد لخصت الصورة قلق بلد محصور بين الضفة الغربية والعراق والاعداد لتحمل نتائج ازمتين على حدوده. وتضيف الفاينانشال تايمز أنه بعد عودته من زيارته الأخيرة إلى الولايات المتحدة يبدو أن حكومة الملك قد استسلمت إلى احتمال الحرب، وهي تبحث الآن عن سبل لتخفيف آثار النزاع. وتقول الصحيفة إن أول صدمة يمكن أن تحل بالأردن ستكون اقتصادية، حيث ستتوقف إمدادات المملكة من النفط العراقي. ثم تشير الفاينانشال تايمز إلى أن الجمهور الأردني يرى أن الهجوم العسكري الأمريكي على العراق يدخل في سياق خطة إسرائيلية للسيطرة على الموارد النفطية في المنطقة. ويصر المسؤولون والمحللون في الأردن على أن النظام في بلدهم مستقر بالقدر الكافي لمواجهة أي توتر محتمل، إلا أن بعض المسؤولين يخشون من أن يؤدي اتحاد الحملة العسكرية ضد العراق ونوبة الغضب في الأراضي الفلسطينية إلى انفجار يصعب التحكم فيه ويستغل من قبل مؤيدي النظام العراقي وعناصر تنظيم القاعدة الإرهابي.
هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ. نشرت صحيفة أمريكية تقريرا عن رد فعل إسرائيل المحتمل في حال تعرضها لهجوم صاروخي عراقي انتقاما من الضربة الأمريكية المتوقعة. التفاصيل في العرض التالي الذي أعده ويقدمه ميخائيل ألاندرينكو.
فيما تزداد التكهنات بتهيئ الولايات المتحدة لتوجيه ضربة إلى العراق، فإن إسرائيل تستعد لمواجهة العواقب المحتملة لهذه الخطوة، بما في ذلك استخدام العراق لأسلحة الدمار الشامل ضد مدن إسرائيلية، حسب ما قالت صحيفة سان فرانسيسكو كرونيكل الأمريكية في تقرير تحليلي نشر يوم أمس الأحد. الصحيفة نقلت عن رعنان جيسين المتحدث باسم رئيس الحكومة الإسرائيلية أرييل شارون أن إسرائيل تأخذ في الاعتبار إمكانية رد عراقي على الضربة الأمريكية، ويعتقد معظم خبراء الأمن الإسرائيليين أن العراق سيطلق صواريخ ضد أهداف إسرائيلية في حال تعرضه للضربة الأمريكية، إلا أنهم يظنون أن إسرائيل هذه المرة لن تتضرر كثيرا. الصحيفة نقلت عن موشي أرينز وزير الدفاع الإسرائيلي خلال حرب الخليج الثانية أن بلاده تجد نفسها في وضع أحسن مما كان عليه عام 91. أرينز قال للصحفيين إن إسرائيل تمتلك القدرات على اعتراض الصواريخ الباليستية، لكن بعض المحللين يشيرون إلى خطر تساقط الغبار على الأراضي الإسرائيلية إثر اعتراض صواريخ عراقية تحمل سلاحا كيماويا أو بيولوجيا. وقد ازداد هذا القلق بعد تقرير نشر في صحيفة The London Times البريطانية يشير إلى نية العراق تزويد مجموعة إرهابية فلسطينية بسلاح بيولوجي من أجل شن هجمات على أهداف إسرائيلية وأمريكية. الصحيفة الأمريكية نسبت إلى المحلل إفرايم إمبار من جامعة بار إيلان الإسرائيلية أن الولايات المتحدة تنوي حاليا مشاطرة إسرائيل أكبر قدر من المعلومات الاستخباراتية، وتتيح للدولة العبرية مجالا أكثر للتعامل مع العراق مما كان عام 91. الخبير أشار إلى أن السعودية خيبت آمال أمريكا بسبب معارضتها لضرب العراق، ولذلك فإن واشنطن تعتمد على حلفائها الأكثر تبعية مثل إسرائيل في رأيه. الصحيفة ذكرت أن رئيس الحكومة الإسرائيلية أريل شارون لمح إلى عدم تكرار تجربة عام 91 عندما منعت الولايات المتحدة إسرائيل من الرد على الهجمات الصاروخية العراقية. وأعادت الصحيفة إلى الأذهان أن تلك الهجمات قتلت شخصا واحدا وأصابت مئات آخرين بجروح، كما توفي عدة أشخاص لتعرضهم لنوبة قلبية إثر سقوط الصواريخ. الصحيفة نقلت عن إبراهام سيلا من قسم العلاقات الخارجية في الجامعة العبرية أن شدة رد إسرائيل ستتوقف على مدى استفزاز العراق. سيلا قال إنه إذا أطلق صدام حسين صواريخ وسبب أضرارا كثيرة فإن إسرائيل سترد بقوة أكبر. صحيفة يديوت أحرونوت الإسرائيلية أشارت إلى أن وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون تهيئ عدة خطط طوارئ للتعامل مع العراق في حال الهجوم على إسرائيل. وواصل إبراهام سيلا أنه إذا ردت إسرائيل فإن ذلك قد يوتر علاقاتها مع دول عربية مجاورة، موضحا أن إسرائيل ستضطر إلى انتهاك أجوائها. الخبير الإسرائيلي أشار إلى أن الدول العربية لن تقف مكتوفة الأيدي فيما توجه إسرائيل ضربة ضد العراق. سيلا رأى أن إسرائيل ستتحول إلى كبش الفداء في وجه الجماهير العربية الغاضبة، وتابع أنه إذا فشلت الضربة الأمريكية أو كان نجاحها محدودا فمن المحتمل أن يضعف هذا التطور الأنظمة العربية الحاكمة ويشجع قوى راديكالية في الدول العربية، خصوصا إذا بقي الرئيس العراقي صدام حسين على قيد الحياة، الأمر الذي سيبدي للعالم أن الولايات المتحدة غير قادرة على تغييره حسب رأي الخبير الإسرائيلي. كما تطرقت الصحيفة الأمريكية إلى قضية الحرب البيولوجية ونقلت عن وزارة الصحة الإسرائيلية أن إسرائيل تنتج دفعة جديدة من اللقاحات ضد مرض الجدري. عدد اللقاحات سيكفي لأكثر من 6 ملايين مواطن و300 ألف من العمال الأجانب والسياح وربما الفلسطينيين. المتحدثة العسكرية البريغادير روت يارون أعلنت في حديث إلى إذاعة إسرائيل أن مخازن اللقاحات الإسرائيلية مليئة، لكن لم يتخذ أي قرار حتى الآن في شأن تلقيح الناس حسب ما جاء في صحيفة سان فرانسيسكو كرونيكل الأمريكية.
هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ. مستمعين الكرام، أوضح ممثل المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق، أوضح في مقابلة خاصة تفاصيل وثيقة سلمها رئيس وفدها المشارك في محادثات واشنطن إلى وزير الدفاع الأمريكي. التفاصيل مع مراسلنا في بيروت علي الرماحي.
تحدثت بعض وسائل الإعلام العربية اليوم عن أن عبد العزيز الحكيم ممثل رئيس المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق والذي زار واشنطن ضمن وفد سداسي عراقي معارض مؤخرا سلم وثيقة إلى وزير الدفاع الأمريكي دونالد رامسفيلد بشأن الأسلحة الكيميائية العراقية. ويقول ممثل المجلس الأعلى في سوريا ولبنان بيان جبر إن الوثيقة عبارة عن تعليمات صادرة عن القيادة العراقية إلى مسؤولي وحدات عسكرية في الجنوب العراقي حول كيفية استخدام الأسلحة الكيميائية ضد مدن عراقية ودول مجاورة خلال العمليات العسكرية المرتقبة.
واقع ما ذكر في الصحافة في المنشطات كلام غير دقيق. الوثيقة هي عبارة عن أوامر عسكرية أصدرها النظام العراقي الى وحداته الكيميائية والبيولوجية المتواجدة في جنوب العراق. الوثيقة وزعت على كبار ضباط الجيش العراقي، واستطاع الاخوة في المقاومة الاسلامية الحصول على نسخة من هذه الوثيقة. هذه الوثيقة وزعت على الاعلام اولا، ثم بعد ذلك نحن وزعناها على دول مجلس الامن الخمسة، ومن جملها من جملتها الولايات المتحدة الامريكية، من اجل ان نري العالم ومجلس الامن تحديدا ان هناك مخاطر حقيقية تواجه الشعب العراقي، واحتمال ان النظام كما استخدم الاسلحة الكيميائية في مدينة حلبجة يستخدمها ضد الشعب العراقي.
ما مضمون الوثيقة وما الذي تشير اليه تحديدا؟
الوثيقة عبارة عن امر عسكري وقعه احد كبار الضباط، موزعة الى ضباط الجيش العراقي، بالتحديد قطاعات الصواريخ، قطاع الصواريخ، وتشير الى ضرب دول الجوار وضرب اي تحرك شعبي يتم التحرك في اثناء الضربة القادمة لنظام بغداد.
ضرب الاسلحة الكيميائية؟
نعم، بالاسلحة الكيميائية، هكذا تشير الوثيقة التي وزعها النظام العراقي. اما النظام العراقي يريد ان يخيف الشعب ويشير الى يؤكد وجود مثل هذه الاسلحة، واما النظام العراقي ينوي فعلا استخدامها. وعقلية صدام حسين كما تشير اكثر الدراسات الحالية، عقلية مثل عقلية صدام حسين قادرة على استخدام هذه الاسلحة بسهولة وقتل ملايين البشر في لحظة واحدة، عقلية واسعة الاجرام، عقلية لا تفهم الا لغة الحرب والقتل والسجن والابادة. ولاحظنا، لو لاحظنا وتتبعنا منذ استلامه للسلطة عام 79 الى يومنا هذا، من حرب الى حرب ومن ابادة الى ابادة.
بعض المصادر العراقية تتحدث عن ان الرئيس العراقي يؤمن بسياسة الارض المحروقة، وهو كان انتقد الشاه ايران السابق لانه سلم البلاد الى معارضيه، البلاد سليمة معافات بدون تدميرها. هل تعتقد او هل تعتقدون كمعارضة عراقية ان النظام ربما يلجأ الى مثل هذا الاسلوب اذا ما حشر في زاوية حرجة وتأكد من ان الهدف هو ازالته؟
انا اعتقد، ومن خلال اطلاعي وحركتي السياسية والدبلوماسية، اعتقد ان عقلية النظام العراقي هكذا كما تفضل، هي تؤمن بسياسة الارض المحروقة، ولكنني مطلع على ان الفرصة سوف لن تؤتي صدام حسين هذه المرة، حيث انه سيفاجئ بعمل غير متوقع، وبالتالي ستسقط من ايديه كل الاوراق التي يفكر باستخدامها لهذه المواجهة.
حسب المعلومات المنشورة فان تاريخ هذه الوثيقة التي جرى تسليمها الى الجانب الامريكي يعود الى اذار من هذا العام، هل يعني ذلك ان اذا صحت محتوياته، هل يعني ذلك ان الحكومة العراقية ما زالت تنتج او تحتفظ باسلحة كيميائية؟
بالواقع العالم، كل العالم يعلم ان النظام العراقي لا زال يمتلك الاسلحة الكيميائية والبيولوجية، ولكن الخلاف كم مقدرة النظام العراقي على استخدامها اولا، ثانيا مقدار الكمية التي يحتفظ بها النظام العراقي، الخلاف في هذا المجال. لذلك نحن نعتقد ان هناك اسلحة كيميائية لدى النظام، ونخشى ان يستخدمها ضد شعبنا، ومن هذا المنطلق نحن وزعنا هذه الوثيقة على كل اعضاء مجلس الامن الخمسة وبعض الدول الصديقة.
سيد بيان جبر، هل تعتقد ان الوحدات العسكرية والضباط العراقيين سيلتزمون بهذه التعليمات التي تتحدث عن كيفية التعامل واستخدام الاسلحة الكيميائية؟ هل سيستخدمون هذه الاسلحة ضد المدن العراقية او ضد الدول المجاورة؟
معلوماتنا تؤكد ان تركيبة الانظمة التي اوجدها النظام العراقي لهذه الوحدات الكيميائية والبيولوجية يحاول فيها، قد هو يعلم انهم سوف لن ينفذوا هذه الاوامر، ولذلك هو يحاول بشكل او اخر ان يشكل تنظيمة وتركيبة قادرة على استخدام هذه الأسلحة. لكننا تلقينا رسائل هامة جدا من كبار الضباط تؤكد أن هؤلاء الضباط الشرفاء سوف لن يستخدموا هذه الأسلحة ضد دول الجوار وضد أبناء شعبنا في الداخل.
هناك من يقول بأن الحكم في العراق لم يستخدم الأسلحة الفتاكة خلال حرب الخليج الثانية بعد تلقيه ضمانات بأن تلك الحرب لم تكن تستهدف وجوده، فكيف سيكون الحال في ظل تأكيدات أمريكية على أن هدف العمليات هذه المرة هو إزالة النظام الموجود في العراق؟ علي رماحي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، بيروت. هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ. حتى يحين موعد نشرة الأخبار نستمع إلى المطرب حاتم العراقي في هذه الأغنية.
My طابت أوقاتكم أعزائي المستمعين، هذا أياد الجيلاني يحييكم من استوديوهاتنا في براغ ويقدم لكم نشرة الأخبار العالمية والعراقية. أغلقت السلطات الصحية الروسية أجزاء من السواحل المطلة على البحر الأسود خشية تفشي الأمراض أثناء الفيضانات التي تجتاح المنطقة. وأعلنت وكالة إنترفاكس للأنباء أن الأطباء يقومون بالتلقيح ضد مرض التهاب الكبد والتيفويد وغيرهما من الأمراض المعدية في منطقة منتجع شيروكايا بالكا، حيث يبحث الغواصون وفرق الإنقاذ عن جثث ملقاة على الشواطئ وتحت سطح الماء. يذكر أن ما لا يقل عن 58 شخصا قتلوا وما زال عدد كبير آخر في عداد المفقودين نتيجة الفيضانات في روسيا منذ الأسبوع الماضي، وما زالت الأمطار تهطل بغزارة في ألمانيا والنمسا، كما تعاني الصين أيضا من شدة الأمطار، حيث أبلغ عن 100 قتيل في فيضانات وانهيارات أرضية في إقليمين صينيين على الأقل. وأكد مسؤولون أوروبيون أن ما لا يقل عن 72 شخصا لقوا حتفهم نتيجة الأمطار الغزيرة التي تجتاح أرجاء أوروبا، فلقد عزلت الفيضانات نحو 4000 سائح على سواحل البحر الأسود وتسببت في انهيارات أرضية في كل من ألمانيا وسويسرا، وأوقفت حركة النقل المائي على نهر الدانوب في النمسا. وأعلنت مدينة سالزبورغ غرب النمسا منطقة كارثة في الوقت الذي ينذر فيه سد قرب مدينة ترانشتاين بولاية بافاريا الألمانية بالانهيار. وفي جمهورية التشيك هجر آلاف الناس منازلهم اليوم في ضوء احتمال اجتياح مياه الأنهار مناطق سكنهم، في وقت أعلن فيه رئيس الوزراء التشيكي فلاديمير سبيدلا حالة الطوارئ في المناطق الأكثر تضررا في البلاد. أعلنت الفصائل الفلسطينية الرئيسية اليوم بمن فيها منظمة حماس المتطرفة أنها تبحث مع إدارة الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات احتمال إنهاء الهجمات على المدنيين داخل إسرائيل. وصرح كبير المسؤولين في حماس إسماعيل حنية أن منظمته الإسلامية المتطرفة سترد قريبا على مسودة مقترح تقدمت به السلطة الفلسطينية لوقف الهجمات داخل إسرائيل، في وقت أعلن فيه زياد أبو عامر عضو المجلس التشريعي الفلسطيني في مدينة غزة اليوم أن حماس كانت وافقت على المبادرة في بادئ الأمر. وأوضح نائب رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني إبراهيم أبو نجا أن مشروع القرار يلزم جميع المنظمات السياسية الفلسطينية بمن فيها حماس والجهاد الإسلامي بوقف الهجمات. تفيد تقارير بأن جنودا إسرائيليين قتلوا أحد المشتبه بانتمائهم إلى منظمة كتائب الأقصى أثناء توغلهم في مناطق شمال الضفة الغربية اليوم. وأعلنت مصادر فلسطينية أن الرجل البالغ 23 من عمره قتل لدى اقتحام الدبابات والمدرعات الإسرائيلية قريته القريبة من مدينة جنين، وأن 5 فلسطينيين آخرين قبض عليهم في العملية. يذكر أن كتائب الأقصى تعتبر جماعة متطرفة مرتبطة بحركة فتح التي يرأسها الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات، وأنها أعلنت مسؤوليتها عن عدد من عمليات التفجير الانتحارية ضد الإسرائيليين. كما احتجز الجيش الإسرائيلي خلال الليلة الماضية أكثر من 10 فلسطينيين خلال غارات شنتها قواته على قرى واقعة قرب مدينتي رام الله ونابلس. أنهت جمهوريتا كوريا الشمالية والجنوبية اليوم الأول من مباحثات بينهما من المقرر أن تستمر 3 أيام بهدف المضي في تنفيذ اتفاقات توصل إليها قبل سنتين ولم يتم تنفيذها بعد، ولم يدل أي من الوفدين بأي تفاصيل عن اليوم الأول من المباحثات. وكان رئيس الوفد الكوري الشمالي كيم ريونغ سونغ دعا قبل بدء المباحثات إلى تحقيق تقدم ملموس في شأن اتفاقات توصلت إليها الدولتان في اجتماع القمة بين رئيسي البلدين في حزيران من عام 2000. شدد الرئيس الأفغاني حامد كرزاي اليوم على أهمية الروابط بين بلاده وإيران المجاورة، وذلك قبل يوم من بدء الرئيس الإيراني محمد خاتمي زيارة إلى كابول. وأضاف كرزاي في حديث للتلفزيون الإيراني أن أفغانستان تشعر بالامتنان إزاء المساعدات التي تقدمها إيران لإعادة تعمير أفغانستان وإزاء دورها في تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة حسب تعبير كرزاي. ومن المنتظر أن يصل خاتمي الذي يعتبر أول رئيس دولة أجنبية يزور أفغانستان منذ إطاحة نظام حركة طالبان في تشرين الثاني الماضي، من المنتظر أن يصل إلى كابول غدا الثلاثاء لإجراء مباحثات يتوقع تركيزها على الشؤون الأمنية وعلى تجارة المخدرات غير المشروعة عبر الحدود المشتركة بين البلدين. دعا أحد كبار رجال الدين الشيعة اليوم المسلمين إلى الامتناع عن مساعدة الولايات المتحدة في تنفيذ هجومها على العراق، مضيفا أن إطاحة الرئيس العراقي صدام حسين من المسائل الواجب تركها إلى المسلمين أنفسهم. وقال الشيخ محمد حسين فضل الله في فتوى دينية أرسلها بواسطة الفاكس إلى وكالة رويترز للأنباء في بيروت إن من غير المقبول مساعدة أمريكا أو أي من حلفائها على مهاجمة العراق لتتمكن من السيطرة على موارد العراق الاقتصادية والطبيعية أو على سياسته. ذكر اثنان من أبرز الأعضاء الجمهوريين في مجلس الشيوخ الأمريكي أمس الأحد أن بإمكان الرئيس جورج دبليو بوش تبرير توجيه ضربة وقائية ضد العراق، ونقلت وكالة رويترز عن أحدهما قوله إن انتظار حدوث استفزاز يعد بمثابة دعوة لكارثة هائلة بحسب تعبيره. وفيما يمثل اختلافا عن الدعوات المتزايدة لعدد من المشرعين الأمريكيين في الآونة الأخيرة بمن فيهم أعضاء في الحزب الجمهوري الذي ينتمي إليه الرئيس بوش، قال عضوا مجلس الشيوخ ريتشارد لوغار وفريد تومسون إن بوش لديه بالفعل أسبابا كافية للعمل ضد الرئيس العراقي صدام حسين. قدمت لحضراتكم سيداتي وسادتي نشرة مفصلة بالأنباء العالمية والعراقية، طابت أوقاتكم.
مستمعينا الكرام، بهذا نصل إلى نهاية برامجنا لهذا اليوم. شكرا لمتابعتكم، وموعدنا معكم غدا إن شاء الله.